الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. طهران تؤكد اقتراب المحادثات النووية من نهايتها، وتعتبر أن اتخاذ الطرف المقابل لقراراته بنفسه يوصل لاتفاق مرضي للجميع. جماعة طالبان تحاصر مدينة غزنة بوسط أفغانستان، والقوات الحكومية تعلن تقدمها في الكثير من المناطق. محكمة أمن الدولة الأردنية تصدر أحكاما بسجن 15 عاما بحق متهمي ما تعرف بقضية الفتنة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد أن محادثات فيينا حول الاتفاق النووي اقتربت من النهاية، مشيرا إلى وجود بعض القضايا التي لم يتم حلها حتى الآن. خطيب زاد لفت في تصريح إلى أنه لا تزال هناك بعض القضايا العالقة، ولكن ما يهم هو أن حجم القضايا التي تم حلها يفوق بكثير القضايا التي لم تحل. وأشار خطيب زاد إلى أن المحادثات قطعت شوطا طويلا، لكنه لم يكن سهلا معربا عن أمله بأن يتخذ الجانب الآخر قراراته بنفسه، وفي هذه الحالة يمكن التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع. أعلن عضو مجلس إقليم غزنة الأفغاني حسن رضاي أن عناصر جماعة طالبان حاصروا المدينة وسط البلاد واستولوا على منازل المدنيين لاستخدامها في قتال قوة الأمن. وأوضح رضاي أن الوضع في المدينة حرج للغاية وسط تبادل إطلاق النار بين عناصر طالبان وقوات الأمن. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 26 من طالبان وإصابة 7 آخرين في عملية استعادة مناطق في ولاية قندهار. وأضافت الوزارة أنه تم أيضا قتل سبعة من عناصر جماعة طالبان وإصابة 12 آخرين باشتباكات مستمرة في ولاية فرح. وحول مستجدات الأوضاع في أفغانستان والصراع ما بين القوات الحكومية وجماعة طالبان، نستمع إلى التقرير التالي.
بينما تواصل جماعة طالبان زحفها نحو ما تبقى من أراض أفغانية لضمها إليها، تجد حكومة كابول نفسها عاجزة عن فعل الكثير لحماية هذه الأراضي. المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية فؤاد أمان اتهم الحكومة الباكستانية بدعم طالبان، داعيا إسلام أباد إلى التوقف عن هذا الدعم وعدم السماح لقادة هذه الجماعة باستخدام أراضيها للتخطيط لشن هجمات في أفغانستان. أمان قال إن الشعب الأفغاني لا يريد أن يتكرر حكم طالبان في أفغانستان، وأن تعود البلاد إلى ما سماه بماضيها المظلم، داعيا الحكومة الباكستانية إلى تدمير أوكار ومخابئ طالبان على أراضيها. في الأثناء أعلنت طالبان سيطرتها على معظم ولاية بودخشان التي تضم حدود البلاد مع الصين، بالإضافة إلى مناطق واسعة من ولاية تخار على الحدود مع طاجيكستان. كما سيطرت الحركة خلال الفترة الماضية على عدد من المعابر الحدودية مع إيران وطاجيكستان، كما وسعت مناطق نفوذها بالجنوب في ولايات مثل هلمند وقندهار، وهما من المعاقل التاريخية لطالبان. وتحسبا لأي مفاجآت جديدة مع استمرار تقدم مسلحي حركة طالبان على حساب القوات الحكومية، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية عن تزويد مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة كابول بنظام دفاعي جوي، مشيرة إلى أن هذا النظام فعال في صد الصواريخ قصيرة المدى. ويعتبر مطار حامد كرزاي الدولي من أهم الجسور التي تربط أفغانستان بالدول الأخرى وشريان حياة الشعب الأفغاني. إلى ذلك تواصل الدول الأجنبية سحب قواتها من أفغانستان، حيث أكد وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتن اكتمال انسحاب قوات بلاده، فيما أعلنت الهند سحب موظفين من قنصليتها في مدينة قندهار الأفغانية بسبب التقدم العسكري المضطرد لحركة طالبان في مختلف أنحاء البلاد.
حكمت محكمة أمن الدولة في الأردن على رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوضالة وشريف حسن بن زيد بالسجن 15 عاما على اشغال الشقة. وأكدت محكمة أمن الدولة ثبوت اتهام باسم عوضالة وشريف حسن بن زيد بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة في البلاد، موضحة أن المتهمين عقدا العزم على إلحاق الضرر بالنظام الملكي والدفاع بالأمير حمزة الأخي غير الشقيق للملك كبديل له. من جهة أخرى، أكد محامي باسم عوضالة أنه سيتم الطعن بقرار محكمة أمن الدولة الأردنية في قضية ما تعرف بالفتنة لإحالة قرار السجن إلى محكمة التمييز. وحول الأحكام الثقيلة ضد المتهمين في قضية الفتنة في الأردن، نستمع إلى التقرير التالي.
حكم بالسجن 15 عاما قضت به محكمة أمن الدولة الأردنية بعد تجريم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوضالله والشريف حسن بن زيد في القضية التي باتت تعرف بالفتنة. المحكمة أكدت أن أركان التجريم في القضية كاملة ومتحققة، وتثبت تحريض المتهمين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة ضد الملك الأردني عبدالله الثاني والدفع بالأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك كبديل له، وهو ما جعل القضية تشغل الرأي العام وأعطاها أبعادا عدة.
تقرر المحكمة بالإجماع ما يلي: أولا، بالنسبة للمجرم الأول باسم إبراهيم يوسف عوضالله، الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة. بالنسبة للمجرم الثاني الشريف عبد الرحمن حسن زيد حسين آل هاشم، الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة.
لم يكن الاتهام في قضية الفتنة موجها فقط إلى المتهمين عوضالله وبن زيد، فقد اتهمت الحكومة في 4 نيسان/أبريل ولي العهد السابق الأمير حمزة وأشخاصا آخرين بالضلوع في مخططات آثمة هدفها زعزعة أمن الأردن واستقراره. وأوقف حينها 18 شخصا، ووضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية، إلا أنه لم يحاكم. وأفرج في الشهر ذاته عن 16 موقوفا في القضية بعد مناشدات من شخصيات وعشائر عدة للملك بالصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء الفتنة. ولكن لم يتم الإفراج عن عوضالله وبن زيد لارتباط واختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم، وذلك وفقا لتصريح صدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة. ووفق لائحة الاتهام، فإن الأمير حمزة كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة، وحاول عبثا الحصول على دعم المملكة العربية السعودية لتحقيق ذلك. ويحمل عوضالله الجنسية السعودية، وذكرت التقارير أنه مقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فيما شغل الشريف حسن بن زيد سابقا منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية. قضية دخيلة في مضمونها على الدولة الأردنية، إذ لم يسبق أن مرت المملكة بتفاصيل مشابهة منذ تأسيسها قبل 100 عام، فضلا عن أطرافها وحساسية أماكنهم ومناصبهم وأدوارهم المهمة قبل دخولهم قفص الاتهام.
أصيب 7 فلسطينيين خلال مواجهات عنيفة اندلعت في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة بين أهالي المنطقة وقوة الاحتلال. وأقلت مصادر فلسطينية أن الاشتباكات اندلعت جراء اقتحام عشرات المستوطنين موقع ترسلة بجنوب جنين وسط حماية مشددة من الاحتلال، مطلقين هتافات عنصرية معادية للعرب والمسلمين. كما اقتحمت قوة الاحتلال بلدة نعلين غربي رام الله، وأخضع عدد من الفلسطينيين لتحقيقات ميدانية. وأما في القدس المحتلة، فقد اقتحم المستوطنون الصهاينة باحة المسجد الأقصى وقاموا بأداء طقوسهم التلمودية الاستفزازية وجولاتهم في باحاته بحماية من قوات الاحتلال. أصيب العشرات من أطفال قطاع غزة بإعاقات متنوعة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في معركة سيف القدس. كما استشهد 70 طفلا وجرح أكثر من 1000 طفل، حيث يعاني المصابون من جراح بالغة الخطورة نتجت عنها إعاقات دائمة ستصاحبهم في حياتهم. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع وهذه الإحصائيات التي قدمت خلال معركة سيف القدس بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية استمعوا إلى التقرير التالي.
تخيل أن تكون ممرضا في مستشفى تداوي جراح المصابين وفجأة تجد أبناءك بين يديك ملطخين بالدماء، وهذا تماما ما حدث مع حازم سليم.
تبلغنا أنه في إصابات حتصل من منطقة الصبرة، لأنه في قصف لدار وفي إصابات حتصل من منطقة الصبرة. انزلت على الاستقبال كالعادة يعني، واستنيت الإصابات. أول ما أجت الإصابة الأولى تبين إنها بنتي فرح، ما قدرتش أتحمل فيها يجوا أولادي وأنا مسيبهم في الدار وبستنى على أساس أرجع لهم إنهم يجون مصابين على المجمع الشفاطي، والحمد لله رب العالمين.
مئات الأطفال من الجرحى بدأت معاناتهم ولم تنتهي، لأن الأسلحة الإسرائيلية خلفت لديهم إعاقات، كما حدث مع فرح التي فقدت ساقها وذهبت للعلاج في الخارج، فدمعت عيون والدها على فراقها، واشتاق لها أخوتها الذين لا يعرفون كيف سيعيد لها الفرح من جديد.
بدك فرح ترجع؟
اشتقتيلها؟
قديش؟
كتير.
ليس بعيدا عن منزل حازم وأطفاله توجهنا لمنزل الطفل صالح حميد الذي لا زال يعاني من صدمة تمنعه من الكلام. صالح كان في طريقه مع والده وأشقائه ليشتروا حلوى العيد، فقصفوا بصاروخ أفقد صالح ساقه على الفور.
فجأة صار قصف في الشارع، اتصابنا أنا وأخويا الكبير وأبويا وأخويا الصغير. ما جيت شايف رجله مقطوعة وواقف على رجل واحدة، افتع أخويا كتير. إحنا أطفال غزة بتناش نعيش حروب.
مشهد لن ينساه هذا الطفل تماما، كما لن ينسى أطفال غزة كل ما مر بهم من إرهاب إسرائيلي مورس على أجسادهم الصغيرة. الحكاية لم تنتهي بدفن الشهداء أو تدمير البيوت التي ستعمر يوما، الحكاية أن جيلا من الأطفال سيكبر بإعاقات ستذكره دائما بحقه الذي انتهكه الاحتلال الإسرائيلي وصمت على انتهاكه المجتمع الدولي.
مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. تعرض 3 أرتال لقوات الاحتلال الأمريكي لهجمات بالمتفجرات وسط وجنوب العراق. فوضى وأعمال نهب وعنف في جنوب أفريقيا احتجاجا على سجن الرئيس السابق للبلاد جاكوب زوما. أطراف الصراع في جنوب اليمن تحشد قواتها في إبين ولحج وتدهور في الأوضاع المعيشية وانهيار أسعار العملة المحلية. أهلا بكم من جديد. تعرض 3 أرتال للدعم اللوجستي التابع لقوات الاحتلال الأمريكي لهجمات بالعبوات ناسفة في محافظة بابل والديوانية والبصرة. وقالت مصادر عالمية إن العبوات كانت مزروعة على الطرقات واستهدفت أرتالا للدعم اللوجستي الأمريكي، مضيفة أنها أدت إلى إعطاب الأرتال وتدمير عدد من آلياتها. وشهدت الفترة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في عمليات استهداف العديد من أرتال الدعم اللوجستي التابعة لقوات الاحتلال الأمريكية في الأراضي العراقية. يأتي هذا في وقت تطالب فيه القوى السياسية والوطنية العراقية بضرورة الإسراع في إخراج القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد. حذرت كتل نيابية عراقية من تحركات السفارة الأمريكية الرامية لإفشال الانتخابات وتأجيلها إلى إشعار آخر، وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب عامر الفايز إن أمريكا تتحرك لضمان استمرار الحكومة الحالية وتأجيل الانتخابات لضمان تحقيق مصالحها. فيما أعلن النائب عن كتلة صادقون محمد كريم تدخل السفارة الأمريكية بالانتخابات. وحول انطلاق حملات المرشحين للانتخابات العراقية نستمع إلى التقرير التالي.
يشارك نحو 7,000 مرشح في الفوز ب 229 مقعدا في البرلمان العراقي خلال الحملة التي انطلقت، ومن المقرر أن تتوقف قبل 24 ساعة من بدء التصويت بحسب قرار مفوضية الانتخابات، وسط تكهنات لمراقبين في الشأن السياسي بتنوع البرامج الانتخابية والوسائل الدعائية على أمل تلبية ما يتطلع له المواطنون.
الآن القانون دوائر متعددة صغيرة، ليست دوائر المتعددة الكبيرة، وبالتالي هذا القانون سوف يحرج كثير من النواب باعتبار إذا لم يقدم شيء للمواطن العراقي لن تكون هنالك حقيقة تكرير لهذا الاسم أو تكرير للقوة السياسية أو الكتلة السياسية التي تدعم هذا الشخص المعني.
أما المفوضية العليا للانتخابات في العراق فقد أكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الانتخابي وتنفيذ الفقرات الواردة في نظام الحملات الانتخابية والدعائية الخاصة بمن يخالف ضوابط الحملات، ما يمثل دعوة لكل الكتل والائتلافات بضرورة الالتزام بتلك الضوابط.
قد صرحت المفوضية العليا أن يكون 3 أشهر في حين كانت هناك شهر واحد أو أقل أو أكثر في الدورات السابقة. أعتقد يجب أن يكون هناك التزام من قبل الناخب كذلك، وكذلك اليوم المواطن العراقي، وكذلك المرشح يجب أن يكون هناك ضمن توصيات المفوضية العليا للانتخابات.
ويرى متابعون أن على جميع الائتلافات والأحزاب والكيانات السياسية والمرشحين الذين سيخوضون غمار الماراثون الانتخابي إلى ضرورة التعاون مع مفوضية الانتخابات والالتزام بتطبيق مفردات وضوابط نظام الحملات الانتخابية وبما يساعد على ضمان نجاحها بعيدا عن المناكفات والتسقيط السياسي.
تتواصل أعمال العنف في جنوب أفريقيا بسبب سجن الرئيس السابق للبلاد جاكوب زوما. وشهدت مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا أعمال عنف وفوضى على خلفية سجن الرئيس السابق للبلاد. كما تعرضت عدد من المتاجر في جوهانسبرغ للنهب وأغلقت العديد من الطرق وخرج محتجون حاملين العصي في شوارع المدينة. من جهتها أعلنت السلطات الأمنية أنها اعتقلت 62 شخصا معربة عن خشيتها من تدهور الأوضاع، فيما شهد إقليم كوازولو ناتال مسقط رأس زوما أكبر قدر من أعمال العنف. أفادت مصادر يمنية عن دفع أطراف الصراع في جنوب البلاد بتعزيزات عسكرية متبادلة إلى كل من عدن وأبين ولحج وأصول قوات سعودية وأمريكية إلى هذه المنطقة. تأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد في حالة الاحتقان بين القوى الموالية للسعودية والأخرى الموالية للإمارات. يأتي ذلك في وقت تشهد فيها المحافظات الجنوبية تدهورا حادا في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية، آخرها انهيار أسعار العملة المحلية. أصدرت محاكم البحرين حكما بسجن 3 سنوات على الشابين سيد محمد سالم وسيد علي مكي بتهمة التظاهر ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني. وسبق لهذه المحاكم أن أيدت حكما بسجن على مواطن لمدة 3 سنوات بتهمة حرق علم الكيان الصهيوني، وذلك خلال مسيرة سلمية خرجت نصرة لقضية فلسطين في فبراير شباط عام 2020. يذكر أن شعب البحرين يواصل التعبير عن رفضه لكل أشكال التطبيع مع الصهاينة عبر تظاهراته في مختلف المناطق التي يرفع فيها شعارات المنددة بالتطبيع والداعمة للقضية الفلسطينية. أدخلت القوات الأمريكية رتلا جديدا محملا بالأسلحة والذخائر والمعدات اللوجستية القادمة من الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي لدعم قواعدها العسكرية في ريف الحسكة. وذكرت مصادر محلية في ريف تل حميس أن رتلا مؤلفة من 37 آلية تشمل شاحنات محملة بالأسلحة والذخائر والعتاد اللوجستي ونقلات تحمل مدرعات عسكرية وصناديق ضخمة جاءت من الأراضي العراقية وتوجهت إلى ناحية تل حماس ومنها إلى قواعد الاحتلال في ريف الحسكة. شهدت العديد من دول العالم موجة حر جديدة قياسية دفعت بالحكومات إلى إطلاق تحذيرات واتخاذ تدابير وقائية، وتسببت الحرارة الشديدة في الضغط على شبكات الكهرباء وتأجيج حرائق الغابات الرئيسية في عدد من دول العالم. للمزيد من التفاصيل حول هذه القضية وموجة الحر التي اجتاحت عددا من دول العالم نستمع إلى التقرير التالي.
مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قصوى تشهد العديد من البلدان ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة إلى جانب اندلاع حرائق. في إسبانيا اجتاحت موجة حر شديد البلاد حيث دفعت السكان والسياح إلى تفادي الخروج في الشمس والاحتماء في الأماكن المغلقة المكيفة وأحواض السباحة. وكانت وكالة الأرصاد الجوية حذرت من موجة حر هي الأولى في إسبانيا هذا العام ستجتاح القسم الأكبر من البلاد مع ارتفاع الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية في مدريد وقد تصل إلى 44 درجة مئوية في إشبيليا لليوم الثاني على التوالي. ونصحت السلطات الناس بشرب الماء بانتظام وارتداء ملابس خفيفة وتفادي التعرض طويلا للشمس. بالغرب الأمريكي سجل ارتفاع درجات الحرارة معدلات قياسية لليوم الثالث حيث بلغت درجة حرارة في ولاية كاليفورنيا 54 درجة مئوية لتصبح إحدى أكثر المناطق حرارة على كوكب الأرض. وتسببت الحرارة الشديدة التي امتدت عبر معظم المناطق الشمالية الغربية المطلة على المحيط الهادي في الضغط على شبكات الكهرباء وتأجيج حرائق الغابات الرئيسية، بما في ذلك حريق في جنوب ولاية أوريجون شكل تهديدا للمنازل وأدى إلى قطع الكهرباء. وبعد أسابيع من موجة حر غير مسبوقة ومميتة في غرب كندا اتخذت السلطات إجراءات وقائية ضد حرائق الغابات في الظروف الجوية القاسية. وقالت السلطات إن الأحوال الجوية غير المسبوقة في بريتيش كولومبيا ما زالت تشكل تهديدا خطيرا على السلامة العامة ونشاط سكك الحديد. وكانت قرية ليتون قد حطمت الرقم القياسي التاريخي للحرارة في كندا إذ بلغت نحو 50 درجة مئوية، وأعقب ذلك حريق دمر 90% من القرية. في اليونان أعلنت السلطات أن فرق الإطفاء سيطرت على عشرات الحرائق المندلعة في البلاد على الرغم من الرياح القوية، وذلك بعدما تم إجلاء سكان قرية ساحلية احترازيا. وتواجه اليونان حرائق غابات كل صيف يؤججها الطقس الجاف والرياح القوية ودرجات الحرارة.
وقعت قوة عسكرية مصرية بين قتيل وجريح نتيجة اشتباكات مع عناصر من جماعة ولاية سيناء الموالية لجماعة داعش الإرهابية في شمال سيناء شرقي البلاد. وقالت مصادر حكومية أن جماعة داعش تصدت لحملة عسكرية مصرية حاولت التقدم في منطقة التومة جنوبية الشيخ زويد ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفها. وأضافت أن طائرات حربية دون طيار حلقت في سماء المنطقة نتيجة كثافة الاشتباكات، فيما نقلت سيارة الإسعاف المصابين وجثث القتلى إلى المستشفيات. وأخيرا أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 187 مليون و800 ألف حالة، والوفيات إلى أكثر من 4,052,600 حالة. في ختام الحصاد هذا تذكير بالعالم. طهران تؤكد اقتراب المحادثات النووية من نهايتها وتعبر عن اتخاذ الطرف المقابل لقراراته بنفسه يوصل لاتفاق مرضي للجميع. جماعة طالبان تحاصر مدينة غزنة بوسط أفغانستان والقوات الحكومية تعلن تقدمها في الكثير من المناطق. محكمة أمن الدولة الأردنية تصدر أحكاما بسجن 15 عاما بحق متهمين تعرف في قضية الفتنة. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونحن نعاود اللقاء بكم بين رحاب فضاء أدبي آخر.
نستكمل من خلاله الحديث عن الأدب القصصي والروائي الإسلامي وما ينبغي أن يطلع به من مسؤوليات في مواجهة تحديات عصرنا الراهن. كونوا معنا مشكورين.
مستمعينا الكرام، تمثل الرواية والقصة الأدبية في الأدب الإسلامي تحديا كبيرا، خاصة في الروايات المقدمة للفتيان والفتيات، فالمراهق المسلم والمراهقة المسلمة لا يحصلان على بغيتهما في هذا المجال رغم كثرة الروايات الأدبية، وهذا الأمر يخلق تحديا كبيرا في ساحة الرواية في الأدب الإسلامي، ويمثل عقبة حقيقية تعبر عن عدم منح الرواية والقصة في الأدب الإسلامي المساحة الكافية من الاهتمام والعناية. فالمهتمون بالأدب الإسلامي إنتاجهم في القصص المؤلفة والروايات قليل بالنسبة لذلك الكم الهائل من الروايات الأدبية ذات الاتجاهات غير الإسلامية.
ورغم الاهتمام أعزائنا الأفاضل بما بات يعرف بالأدب الإسلامي، إلا أن مساحة الشعر تنال الحظ الأوفر منها، وتحتل القصة القصيرة المرتبة التالية، بينما تتضاءل نسبة الرواية والقصة الإسلامية الطويلة في الأدب الإسلامي. فعدد كتاب الرواية والقصص الطويلة قليل نادر، والإنتاج الأدبي فيهما قليل، وإن أخذت مساحة من الدراسات والتنظير.
لسنا هنا بصدد مناقشة الحكر على التأليف في الرواية والقصة، لكننا نتحدث عن صنف واحد وهو الرواية الإسلامية. فمن حقنا أن يكون لدينا روايات مبدعة في الأدب الإسلامي تخاطب شريحة غير قليلة في المجتمع، بل إننا نزعم أن الرواية الإسلامية ستخاطب جميع الجمهور لا فئة بعينها.
أيها الإخوة والأخوات، إن الرواية الإسلامية لون من ألوان الأدب الذي حث عليه الإسلام، حيث يعتبر الأدب مرآة المجتمع ووسيلة إعلامية فعالة في نشر القيم الفاضلة، والأدب إحدى أدوات الجهاد الإعلامي، وظفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حروبه وجهاده ضد المشركين.
كما أن الرواية تعد لونا من ألوان القصص بالمعنى العام، ومكانة القصص في كتاب الله تعالى غير خافية على أحد، بل إن الإسلام جاء ليضيف للقصة وأخواتها وظائف أخرى غير التسلية والمحاكاة والترويح عن النفس، مثل أن تكون أداة من أدوات الفعل الاجتماعي وصاحبة تأثير في الأفراد والمجتمع، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، صدق الله العلي العظيم. كما فيها تثبيت للأرواح والقلوب أن تبقى على الحق، كما قال سبحانه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك.
ما التحول الاجتماعي مستمعين الكرام الذي حصل في المجتمعات المسلمة وما طرى عليها من ظواهر لا علاقة لها بالدين إلا من خلال تلك الروايات وأدواتها الفنية من الأفلام والمسارح، وفي الوقت الذي نادى فيه الكثيرون بحرمة تلك القوالب الفنية، كان التيار العلماني يسيطر عليها، فامتلك أدوات كبيرة في تغيير المجتمعات دينا وعقلا ومظهرا.
أيها الأكارم، حول السبيل الأمثل لملء الفراغ الذي تعاني منه المكتبة الإسلامية في مجال القصص والروايات الإسلامية الهادفة، هذا حوار ندعوكم للاستماع إليه جرى بين زميلتنا وبين ضيفنا لهذا الأسبوع.
أيها الأخوة والأخوات، أحييكم وأرحب بكم وكذلك بضيف برنامجنا الأستاذ رامز حاج حسين الكاتب القصصي والرسام من سوريا. أستاذ رامز، هناك كثير من المكاتب الإسلامية فيها الكثير من الكتب والقصص، ولكن مكتبتنا الإسلامية فيها نقص في مجال القصص والرواية الإسلامية الهادفة. برأيكم ما هو السبيل الأمثل لملء هذا الفراغ الذي تعاني منه المكتبة الإسلامية؟
بداية أهلا وسهلا فيكم. الفكرة الأساسية هي إيجاد الكاتب النص الجيد اللي يتفضل موضوع التأريخ أو الكتابة من مراجع معينة. نحن بحاجة كتاب يدركون أهمية التاريخ بالنسبة للأطفال من حيث استجلاب العبر والقيم، وزائد أنه اهتمام النشر، دور النشر نفسه اهتماما بهذا المنحة. يعني لازم تضافر الجهدين، جهد الناشر والممول وجهد المبدع، لأنه بالأخير هذا الجنس هو جنس أدبي شئنا أم أبينا، هو عملية استجلاب المعلومات التاريخية كاستجلاب المعلومات العلمية أيضا للطفل، ولكن تبسيطها بطريقة وكتابتها بطريقة تناسب طفلنا. فالموضوع يتعلق أولا بإرادة دور النشر أو أصحاب القرار بموضوع إغناء المكتبة الخاصة بأطفالنا بهذا النمط من الروايات والقصص، زائد إجراء طريقة معينة مثل المسابقات أو أسلوب التحفيز للكتاب لحتى يتباروا في تقديم ما هو جديد، لأن الطفل بأخير ضمن بيئته ممكن يكون موجود عنده عن طريق السوشيال ميديا أو كتب التراجم موضوع السيار وموضوع التاريخ، لكن طريقة تقديمها للأطفال من خلال الرواية والمغامرة والحبكة القصصية هون بغى بطولة الإبداع لدى الأدباء. فالمطلوب إبداع الأدباء ووجود القناعة لدى الممولين بإنتاج هذا الجنس.
جميل. طيب، هناك من يقول إنه قنوات التواصل الاجتماعي فيها الكثير من القصص والروايات، لا نحتاج إلى كتب قصصية أو روائية تكون في المكتبة، ما هو رأيك في هذا المجال؟
طبعا هو ما راح ندفن رأسنا كالنعامة في التراب ونقول إنه ما لا، الكتاب أهم من الميديا. لازم يكون في أيضا سير في المنحيين، يعني يكون في كتاب ناطق تفاعلي عن طريق السوشيال ميديا من خلال تطبيقات قنوات الحديثة لأطفالنا، لكن لا نهمل دور الكتاب الورقي، لأنه لحد الآن ما زال الآباء على ما ورثوه من الأجداد من محبة الكتاب الورقي وتصفح الورق وحميمية الكتاب وأنه يكون متناول اليد، رياحة العين للطفل، هاي كلها معطيات بتخلينا نعزز أيضا لدى الطفل حب المطالعة. فإذا كان في تربية أو ثقافة جمعية بالنسبة للمجتمع العربي والإسلامي بموضوع تحبيب الطفل بالكتاب، بيصير عنا منظومة سليمة. يعني أنا برأيي لازم يكون في عرف مثل عرف توزيع الهدايا في المناسبات معينة للأطفال، نعودهم أنه نهديهم كتاب، فمن هذا الباب تحسن تدخله بمداخل جميلة بأنه يصير الكتاب صديق الطفل، ونرجع نحبب أطفالنا على ما حببنا به آباؤنا من حب الكتاب والمطالعة والأمور الورقية.
أحسنتم. الأستاذ رامز حاج حسين كاتب القصصي والرسام للأطفال من سوريا، شكرا جزيلا لك.
الشكر موصول لزميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه المحطة الحوارية. أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونعود إلى ما تبقى من برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالا رحبا يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية
أيها الأكارم، رغم أن القرآن الكريم هو كتاب هداية في المقام الأول، إلا أنه حول إشارة إلى جميع العلوم والفنون، ومنها تلك الفنون القصصية. تمثل سورة يوسف أحد أهم نماذج القصص الرائعة، بما تحمل في طياتها من بلاغة الكلم وروائع الصور واكتمال الصورة الفنية للقصة وتقسيمها إلى مشاهد متنوعة، ليدل القرآن الناس إلى نموذج أحسن القصص لا مجرد القصص. وقد جاء في مطلعها قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
مستمعينا الكرام، كما يقدم القرآن قصة أصحاب الكهف بروعتها البلاغية وسموها اللفظي وحسن تعبيرها وحبكتها الفنية المتميزة، ليعيش الإنسان في أجواء قصة رائعة، لكنه مع هذا يجعل فيها العبرة في مقاصد كبرى، كحفظ الدين بترك الفتية للكفر ومحاربة التقليد الأعمى وتحرير العقل من الفكر غير السوي، بترك دين الآباء وحفظ النفس بالهرب لا المواجهة التي تؤدي إلى قتلهم، وحفظ العقل من أن يخالط أولئك الأقوام المشركين فتتسمم عقولهم بهزيل فكرهم وفاسد عقائدهم.
وفي قصص الأنبياء التي كثرت في القرآن الكريم وقصص الأمم السابقة ما فيه عبرة وعظة من جهة، وفيه تأصيل لأهمية القصة والرواية لا في الحياة الأدبية فحسب، بل في كثير من مناحي الحياة، مما يكون دافعا للعقل المسلم أن يبدع في الكتابة والتصوير والتأليف ليقدم فنا رائعا يحتاجه الناس لمخاطبته الروح والعقل والنفس بما يمثله من عناصر التشكيل الفني للصورة مثل العاطفة والخيال واللغة وغيرها.
مستمعين الأطائب، لا شك أن العقل المسلم قادر على إنتاج مزيد من الروايات، بما يؤهل الرواية في الأدب الإسلامي أن تنافس الروايات الأدبية بألوانها الأخرى، بل تنافس الرواية العالمية أيضا. والمأمول في الشباب الصاعد أن ينفر منه طائفة لإكمال بناء الرواية الإسلامية، وأن يكون لها انتشار في الأوساط الأدبية والفنية، وتحويل تلك الروايات بما تحمل من معان سامية وقيمة رفيعة في عالم السينما والمسرح.
أيها الأكارم، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين عالم الفضاءات الأدبية بما تحفل به من قضايا وظواهر وتيارات، تقبل منا جزيل شكرنا على جميل متابعتكم،
وبرجاء أن نجدد اللقاء بحضرتكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى، لنستكمل حديثنا حول الأدب القصصي والروائي الإسلامي. نستودعكم الباري عز وجل.
في أمان الله.
فاللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن، وكف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن، ولا تغتب الناس فيما علمت من العيب فيهم، ولا تقذفن، ودع ما استطعت فضول الكلام، ودع ما استطعت فضول الكلام، وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا. هوى بك في غابة من فتن، تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا باللسان منطقا، تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا باللسان منطقا، حسن الخلق في كل حال، وخدك للناس لا تصعرن، وخدك للناس لا تصعرن. حسن خلق الفتى راحة، ومن ساء خلقا له فهجرا، قد مدح الله خير لنا بخلق عظيم له فترا، ففي حسن خلق الفتى راحة، ومن ساء خلقا له فهجرا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
أيها الأحبة، خلال أحاديثنا التي مرت ذكرنا أن شعر الثورة الإسلامية أسس له قبل انتصار هذه الثورة المباركة، حيث في المستطاع القول إن الأعوام الأخيرة من الحكم البهلوي البائد شهدت وضع قواعد هذا الأدب الوضاء.
وجاء شعر الثورة مرآة عاكسة لأحداثها ومنجزاتها وتاريخا لنضال وجهاد شعب قاوم الاستبداد حتى انتصر عليه. نعم، إن شعر الثورة الإسلامية يحمل مضامين حماسية وقيما عالية، وقد عرض هذا اللون الأدبي أيضا مفاهيم دينية وأخرى عرفانية، إن هي إلا حركات معنوية ذات تأثير عميق في النفوس.
أيها الأفاضل، ومن اللافت القول هنا إن شعر الثورة من الناحية الكمية تزايد بعد الانتصار، وظهر من الشعراء من سلكوا هذا المسلك متابعين سيرة سلفهم فيه ومعبدين الطريق لقادم الأجيال. ولو تأملنا أحداث ما بعد الثورة لرأينا أنه لم يمضي زمن طويل على انتصارها حتى وقعت الحرب المفروضة، وهي الحرب التي بدأها النظام البعثي البائد ضد الجمهورية الإسلامية الفتية.
نعم أيها الأفاضل، لقد بدأت هذه الحرب كما يعرف الكثيرون في عام 1980 للميلاد، واستمرت 8 أعوام حتى خمد آوارها في عام 1988. وبطبيعة الحال فإن هذا الحدث التاريخي الطويل ترك أثره في شعر الثورة، لا بل يمكن أن نقول إنه فتح أفقاً جديداً في هذا المضمار الشعري.
نعم أيها الأحبة، إن سنوات الحرب المفروضة وهي سنوات الدفاع المقدس للشعب الإيراني نسجت خيوط ثقافة أدبية جديدة، هي ثقافة المقاومة، حيث التضحية الجسام التي قدمها الإيرانيون دفاعا عن إسلامهم وذودا عن تراب وطنهم قبال الغزاة البعثيين الذين كانوا مدعومين من قوى الاستكبار العالمي. أجل، إن ملحمة الدفاع المقدس التي هي ملحمة إسلامية وطنية خلقت ملحمة أدبية وشعرية، وأحدثت نقلة نوعية في الأدب الفارسي لدى أمة سلكت للجهاد سبيلا في ظل قيادة ربانية ورشيدة، هي قيادة الإمام الراحل السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه.
ومن الضروري أن نشير هنا إلى أن شعر الدفاع المقدس قد تمازج مع المفاهيم العرفانية وأوجد كيانا أدبيا ولغويا جديدا في لغة ذات أصالة تاريخية، أي اللغة الفارسية. ومن تتبع شعر الحرب والدفاع المقدس يرى وجود تناسب مطرد بين أحداث الحرب والنتاجات الشعرية التي تزايدت في سنوات الحرب الأخيرة بعد أن حمي وطيس الحرب.
أيها الأحبة، نجدد التحية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. مستمعينا الأفاضل، إن التاريخ خير شاهد على الدور الوضاء لأبناء الشعب الإيراني خلال أعوام الحرب المفروضة، وعلى الرغم من أن نظام صدام المقبور استخدم أسلحة محرمة دوليا في تلك الحرب مثل السلاح الكيميائي، وعلى الرغم من أنه استهدف بصواريخه المدن الإيرانية والمدنيين، فإن الإيرانيين بقوا صامدين حتى آخر لحظات الحرب، إن هذا صمود شعبي والوطني قارنه إبداع فني وأدبي، حيث تفتحت قرائح الشعراء لتقدم ما هو الجيد من الأدب المنظوم، مؤرخين للثورة وللحرب وعارضين للوجه الناصع للنظام الإسلامي المقدس في إيران، الذي كما تعرفون خاض غمار حرب ضروس ضد أعداء الإنسانية والمدنية من الغزاة البعثيين والإمبريالية العالمية.
وثمة نقطة لابد أن ننوه إليها هنا، وهي أن شهر الثورة سار بقوافيه نحو خنادق الحرب، ولم يكن الشعراء ليرصدوا أحداث الحرب عبر وسائل الإعلام، بل عايشوها عن كثب، فكان أن سجلت عدسات الأدب صورة الإباء على أرض الواقع. کس چون تو طریق پاک بازی نگرفت، با زخم نشان سرفرازی نگرفت. زین پیش دلاورا کسی چون تو شگفت، حیثیت مرگ را به بازی نگرفت.
وإليكم أيها الأحبة الترجمة العربية لهذه المضامين الشعرية الثورية التي طرقت مسامعكم الكريمة قبل لحظات، وهي للشاعر المرحوم حسن حسيني. ليس أحد مثلك سلك هذا الطريق الطاهر حتى نال وسام العلياء والتضحية، وذاد عن ترابه المقدس ووطنه، حاميا له ثغوره قبال اعتداءات المعتدين.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، لم يكن أدب الحرب أدبا فئويا، بل كان لعامة الناس، وسيأتي منا الحديث بهذا الأمر في الحلقة القادمة من هذا البرنامج الخاص بشعر الثورة الإسلامية.
شكرا لطيب متابعتكم، وتقبلوا تحيات أسرة البرنامج. حتى الملتقى، أطيب التحيات والمنى، في أمان الله،
إلى اللقاء.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم.
موطني موطني
موطني
موطني ذا الإباء،
موطني
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 موطني يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم للمسير للعلا ومناجاة القمم فلنقم كلنا للدواء والقلم كلنا عطف على من يصارع السقم ولنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمم نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم نقضي ساعة طوالي نستقيع علم العجم نستهين كل غالي كي نحقق الحلم إن سئمنا لا نبالي بل نسير للأمل إن قمة الجبال تستحق لا جرم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم إن كل ما جنينا من جهودكم نجم والدي خير عون كان لي عند المحن أنت يا من تملكين جنة تحت القدم كل ألف عضي لساني كل شكر قد رنم اجمعوا كل المعاني من عراب أو عجم لا توافي شكركم لا تجاوز العدم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم هذه فرحة الأهالي لا يساويها رقم حين يشهدون حالي بالسرور أبتسم إذ أقلد اللآلي والشهادة أستلم فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم يا نجوم السماء يا عبائق النسم يا سحائب الرجاء يا طيور الحرم يا رعود الشتاء يا جميع الألم اشهدوا هذا المساء إنني قلت القسم اشهدوا هذا المساء إنني قلت القسم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا